بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله رحمه الله بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في منظومته الأرجوزة المئية لابن الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر.
نعم، لازلنا في هذه السيرة المباركة، لازلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة كما مضى معنا تشمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، منذ أن يولد وحتى الوفاة، بل ما بعد الوفاة كذلك، من ذكر ما قام به أصحابه به عند وفاته، وأين دفن وما يتبع ذلك. ويدخل في السيرة كما قد أشرنا المغازي، ويدخل فيها الشمائل، ويدخل فيها الدلائل والخصائص. ولعظيم أهميتها أفردت في مؤلفات المغازي، هناك كتب مفردة فيها، كذلك الدلائل والخصائص والشمائل، إنما هي إشارة، ولعل الله عز وجل ييسر البسط في كل واحدة منها. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر. الأبواء المنطقة المعروفة التي أشرنا إليها، التي توفيت فيها أم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت هذه الغزوة في السنة الثانية في شهر صفر كما أشار الناظم، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، لم يقع قتال في هذه الغزوة، وليس من شرط الغزوة القتال، وإن كان هو مقصدها ابتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين غزا تسع عشرة غزوة، وما جاء في كلام بعض أهل العلم من الزيادة على ذلك أو النقصان إنما هو اجتهاد في العد، فبعضهم يدخل بعضها في بعض، وبعضهم يفرد، وبعضهم يفرد، وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه. والمراد هنا أنه غزا تسع عشرة كما في قول زيد رضي الله عنه، ما غزاها بنفسه، وإلا عدد الغزوات والسرايا التي أمر بها وخرجت على أمره السرايا والبعوث أكثر من ذلك. نعم، قال رحمه الله: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر، أي في السنة الثانية من الهجرة كما قد أشرنا. وسبب هذا أن الجهاد قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ما كان مشروعا بالسيف والسنان، ما كان مشروعا بالسيف والسنان، وإنما كان مشروعا بماذا؟ بالعلم والبيان والحجة والبرهان.
قبل هجرته،
معذرة، قبل بعثته، قبل هجرته، نعم، قبل هجرته إلى المدينة، قبل هجرته إلى المدينة النصوص الواردة والتي جاء فيها لفظ الجهاد إنما المراد به جهاد العلم، وجاهدهم به جهادا عظيما، المراد به جهاد العلم، جهاد الحجة، جهاد البيان، جهاد الكلمة، جهاد الدعوة إلى الله جل وعلا. أما الجهاد الذي هو بالسيف والسنان كان بعد هجرته في المدينة، شرع الجهاد لما صار للإسلام دولة وصارت لهم شوكة، صارت لهم قوة، شرع جهاد السيف والسنان. وكانت أولى الغزوات غزوة الأبواء في السنة الثانية في شهر صفر. نعم،
هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب.
أحسنت، وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي في السنة الثانية. أحسنت، قال: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط. بواط منطقة قريبة من الآن التي تسمى ينبع، محافظة ينبع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش حتى بلغ هذا المكان الذي يسمى بواطا، ثم رجع إلى المدينة. قال: هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر وجب، ثم بدر، وغزوة الأبواء بعد في صفر. هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر. بدر ليس المراد بالمعركة الكبرى والمعركة العظمى والتي كانت فاصلا ونصر الله جل وعلا فيها أهل الإسلام على أهل الكفر، إنما المراد بغزوة كانت قبل ذلك، وذلك أن كرز ابن جابر أغار على سرح المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، وأفلت كرز وما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال: ووجب.
ووجب تحول القبلة في نصف رجب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مكث يصلي إلى بيت المقدس نحو من كم؟
16 شهر.
ها؟ 18 شهر. 16 شهرا، وقيل 17 شهرا كان يصلي إلى بيت المقدس. نعم يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن تكون إلى الكعبة المشرفة، ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا في قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجاء تغيير القبلة إلى الكعبة المشرفة، وكان هذا في السنة الثانية للهجرة قبل وقعة بدر. وقيل إن التحويل كان في صلاة الظهر، قيل إن التحويل كان في صلاة الظهر، وقيل غير ذلك، واختلفوا في الشهر، فبعضهم ذهب إلى أنه في شهر شعبان، وبعضهم قال في جمادى الآخرة، والناظم رحمه الله قال إنها في شهر رجب. نعم.
من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
نعم، والقول بأنها في شهر رجب هو المنقول عن ابن عباس بسند صحيح صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال من بعد ذي العشير، من بعد، نعم،
من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان.
نعم، من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. يشير هنا إلى غزوة ذي العشير، ذي العشير خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في أثناء جمادى حتى بلغها، وهي مكان في ينبع، ثم قال وفرض شهر الصوم في شعبان. هذا لا خلاف فيه أن الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. نعم.
والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 شهر.
نعم، هنا يشير إلى غزوة بدر الكبرى، والتي وقعت في شهر رمضان في 17 منه، تلكم الوقعة العظيمة التي أظهر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه ونصره على كفار قريش، وقصتها مشهورة. نعم.
ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10.
نعم، زكاة الفطر اختلف أهل العلم في وقت وجوبها مع اتفاقهم على أنها في السنة الثانية، وهنا يشير الناظم إلى أنها فرضت في آخر شهر رمضان من السنة الثانية، قال وجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، يعني في يوم أو في ليلة 27، في ليلة 27، وقد مضى معنا الكلام على زكاة الفطر في المباحث التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرسالة التي مضت معنا. نعم.
وفي زكاة المال خلف الفدر، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجل.
نعم، يعني هنا يشير إلى أن زكاة المال اختلف في وقت فرضها، وقد ذهب غير واحد من أهل العلم لأنها كذلك في السنة الثانية. نعم.
وماتت ابنة النبي البر رقية.
نعم، قد مضى معنا الإشارة إلى هذا أن فاطمة مكثت بعده ستة أشهر، وأنها توفيت في رمضان رضي الله عنها وعن أمها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. نعم.
رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر.
نعم، معذرة وماتت ابنة معذرة وماتت ابنة النبي البري ليست فاطمة، فاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر وتوفيت في رمضان، وإنما رقية. وقد أشرنا إلى هذا أن عثمان رضي الله عنه امتنع عن الخروج إلى غزوة بدر لأنه كان يقوم بأمرها، أعني رقية رضي الله عنها. وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر. نعم،
رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة.
نعم، هذا كله من الصفات يعني التي وصفت بها رضي الله عنها.
وعرس الطهر فاطمة على علي القدر،
هنا يشير إلى زواج علي رضي الله عنه بفاطمة، وأنه كان بعد غزوة بدر، يشير إلى زواج علي رضي الله عنه بفاطمة وأنه كان بعد غزوة بدر، وكذلك يشير إلى نعم وأسلم
العباس بعد الأسر.
نعم، إلى إسلام العباس عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأسر، فإنه كان من جملة الأسر الذين أسروا في تلكم المعركة. نعم،
وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر.
نعم، بنو قينقاع هي إحدى القبائل المشهورة في المدينة، وهي من قبائل اليهود، هي من قبائل اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وادعهم وكانت بينه وبينهم معاهدة، إلا أنهم نقضوا ذلكم العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام عقب غزوة بدر. قال وبعد ضحى يوم عيد النحر. نعم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية للهجرة. نعم،
وغزوة السويق.
أما قبل ذلك ما كان هذا منه عليه الصلاة والسلام. نعم،
وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة.
نعم، أبو سفيان لما رجع مع كفار قريش بالهزيمة في يوم بدر نذر ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقم، فجاء المدينة من الجهة الشرقية، وكانت تلك منازل ينزل فيها اليهود في مكان يقال لها أو يقال له العريض، وهذا الوادي والمكان مشهور إلى اليوم بهذا الاسم. فنزل عند رجل من اليهود وحصل منهم أفعال قبيحة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه وبلغ قرقرة، إلا أنه لم يدرك أبا سفيان، قال: والغزو في الثالثة المشتهرة، أي السنة الثالثة من الهجرة، مشتهرة وكثيرة كما سيأتي في كلام الناظم. نعم.
في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد.
نعم. قال: والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم. غزوة غطفان، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وإلى جهتهم، وهذه المنطقة هي إلى جهة نجد للذي يخرج من المدينة، في منطقة تسمى حتى اليوم النخيل أو النخيل، تقع بعد محافظة الحناكية، معروفة إلى يومنا هذا بهذا الاسم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك شهر صفر كله، إلا أنه رجع وما ثم قتال وقع. قال: في غطفان وبني سليم، هذه كانت عقب غزوة بدر، لما قدم المدينة مكث فيها أيام وليالي، قيل بلغت السبع، ثم غزا بنفسه بني سليم، كذلك لم يحصل فيها حرب بينهم. قال: وأم كلثوم ابنة الكريم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه. نعم، بعد أن توفيت رقية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم له، وكان هذا بعد غزوة بدر، ولهذا لقب رضي الله عنه بذي النورين. نعم. ثم تزوج النبي حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، تزوجها في السنة الثالثة من الهجرة. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. نعم، في السنة الثالثة وقعت تلكم الموقعة العظيمة، أحد معروف إلى اليوم مكانه، وهو جبل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل يحبنا ونحبه. أحد وقعت فيه موقعة عظيمة، وهي تعد الموقعة الثانية من المواقع الكبرى التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر بعد بدر. ولو نظرتم فيما مضى معنا من الغزوات لم يحصل في واحدة منها قتال إلا في بدر ثم في أحد، وأمرها مشهور ومعروف، وما كان فيها في أول الأمر من نصرة الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم لما وقع ما وقع بسبب مخالفة واحدة حصل ما هو معروف عندنا جميعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، ونزل الدم منه، بل إن أولئك الكفار التفوا حوله فدافع عنه أصحابه الكرام دفاعا عظيما. ومكث وثبت في مكانه الذين كانوا حوله، قيل إن عددهم كان 7 6 رجال وامرأة، والمرأة هي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، هي التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية، دافعت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم أحد. ولله الحكمة البالغة، وانظروا إلى معصية واحدة مع أن الجيش يقوده النبي عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله جل وعلا لهذه الرسالة ولهذا الأمر العظيم. انظروا إلى معصية واحدة تحصل من أناس رضي الله عنهم، ماذا حصل لأهل الإسلام حتى كاد نبيهم يقتل عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمر المعاصي خاصة مخالفة ما أمر به عليه الصلاة والسلام واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام مما أوحاه إليه ربه جل وعلا، فإن هذا خطر عظيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، قال رحمه الله: وحمراء الأسد، هذه موقعة أو مكان معروف، إذا ما خرجت من المدينة إلى جهة مكة إلى يومنا هذا، وكانت بعد غزوة أحد مباشرة، وسبب ذلك بعدما حصل ما حصل في يوم أحد ندب النبي صلى الله عليه وسلم أناسا حتى يخرجوا في إثر أولئك الكفرة، فخرجوا في إثرهم، إلا أنهم لم يدركوهم. نعم.
والخمر حرمت يقينا فاسمعا، هذا وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول.
نعم، والخمر حرمت يقينا فاسمعا. نعم، حرمت الخمر يقينا، وكان ذلك في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الخمر حرمت على ثلاث مراحل، وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس. وتأملوا ما نزل هذا في أول ما نزل، وفي هذا حكمة عظيمة في التدرج في الدعوة، والبداء بالأهم فالمهم. الأهم كان في أول الأمر ماذا؟ التوحيد والتحذير من ضده الشرك، وهذه منكرات عظيمة بلا شك ولا ريب، إلا أنها دون الشرك، لو مات صاحبها وهو شارب لها، إلا أنه يموت على التوحيد والسنة، فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء أدخله الجنة ابتداء بفضله ومنته ورحمته، وإن شاء أدخله النار وكذلك لا يمكث فيها أبدا، إنما مآله إلى الجنة، فالموحدون هم أهل الجنة، والموحد يدخل الجنة إما ابتداء أو مآلا، قال هذا وفيها ولد الصدق الحسن. الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في تلك السنة في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. نعم، غزوة بني النضير غزوة مشهورة ومعروفة، وذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليهم الدية، فخرج ومعه جمع من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر إلى يهود بني النضير، إلا أنه لما اجتمع اليهود والنبي عندهم وتشاوروا وحصل ما حصل من قول ذاك، وأرادوا السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، رجع النبي ومن معه إلى المدينة، ثم تجهز لقتالهم لنقضهم للعهد. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة.
نعم، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة. نعم، أي بعد ذلك ماتت زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنها، وقد تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة. قال وبعده نكاح أم سلمة. أم سلمة القرشية أسلمت قديما وكانت تحت أبي سلمة، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وكذلك إلى المدينة، فهي ممن هاجرت الهجرتين رضي الله عنها. توفي عنها زوجها، وبعد فترة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قصة مشهورة أن أبا سلمة لما توفي وتذكرت الحديث اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ومن خير من أبي سلمة، قالت ومن خير من أبي سلمة، فأخلفها الله جل وعلا خيرا من أبي سلمة، أخلفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك في قصة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم قصة مشهورة أنها تمنعت بثلاثة أمور: بالسن، وكثرة الولد، وأنها امرأة غيرة، وهذا أمر طبيعي ومشهور عند النساء. فقال النبي أما يعني الذي بلغك من السن فقد بلغني، وأولادك أولادي، يعني أقوم بأمرهم، والغيرة قال أدعو الله أن يخففها لأنها مطلوبة في النساء، الغيرة مطلوبة في النساء. نعم، لا يكون فيها إفراط لكنها مطلوبة في المرأة. نعم.
وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي.
نعم، يشير هنا إلى زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش الأسدية، وكان ذلك حسب ما أشار إليه الناظم في قوله وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع وعددي، إلى أنه في السنة الرابعة، ونزل بسببها آية الحجاب، ومعلوم أنها كانت رضي الله عنها تحت زيد ابن حارثة مولاه، وفيه قوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولهذا كانت تفاخر على أمهات المؤمنين الأخريات بأنها زوجت من رب العزة والجلال، وكانت أول نسائه لحوقا به عليه الصلاة والسلام. ثم قال وزينب ونعم قال وبنت جحش ثم بدر الموعد، أي ثم غزوة بدر الموعد، وتسمى بدر الآخرة. قد مضى معنا لبدر كم غزوة؟ غزوتان، الأولى لم يحصل فيها قتال، ثم الثانية وهي الكبرى، وهذه الثالثة والأخيرة، وذلك أنهم تواعدوا إليها بعد أحد، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال، وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان، إلا أنه رجع وما حصل ثم قتال حين ذاك. وبعدها أي بعد غزوة بدر هذه حصلت غزوة الأحزاب، ومن أسمائها غزوة الخندق، وهي من الغزوات المشهورة التي تكالب فيها أهل الكفر على اختلاف كفرهم، وتحزبوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها تلكم الإشارة من سلمان رضي الله عنه في حفر الخندق. نعم.
ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم.
نعم، ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما. اليهود نقضت العهود، وقد أخبرنا ربنا جل وعنهم وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عنهم في آيات كثيرة، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلكم الموقعة، موقعة الأحزاب، وكان ممن دخل فيها بنو قريظة، رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وقد كان حريصا على هذا، ومن حرصه قال ذلكم القول لأصحابي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولهذا حصل ما حصل بين بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حان وقت صلاة العصر، اختلفوا هل يصلوا الوقت العصر في وقته، وأن النبي إنما أراد الإسراع والتعجيل لا إخراج الصلاة عن وقتها، وبعضهم ذهب إلى أن النبي أراد المكان وأن نجد في السير ونمضي ولا نتوقف حتى لو دخل وقت العصر وخرج، فإن لا نصليه إلا في ذاك المكان. وهذا مما هو معروف عند أهل العلم من اختلاف الأفهام فيما يسوغ فيه الاختلاف، أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فلا يلتفت إليه ولا عبرة به، ولا يجعل مثل هذا الموقف حجة للاختلاف في العقائد والمناهج وتفرق أهل الإسلام. نعم، قال رحمه الله: وفيهما خلف، أي وفي تاريخ هاتين الغزوتين الأحزاب وبني قريظة خلاف بين أهل التواريخ والسير، فبعضهم يذهب إلى أنها كانت في السنة أو نعم في السنة الثالثة والرابعة والخامسة، وسبب هذا الخلاف في احتساب بدء، أو من أسباب هذا الخلاف في احتساب بدء وقت الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع سميت بهذا الاسم أنهم كانوا يربطون أرجلهم بالخرق من شدة الحر. وهذه الغزوة كانت بعد الخندق، بعد غزوة الأحزاب. نعم، قال: علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه صفة صلاة الخوف، وكذلك القصر، قصر الصلاة الرباعية، كان هذا في حوادث أو في السنة الرابعة، وكذلك في آية أو آية الحجاب. نعم، وآية التيمم في قصة عائشة المعروفة، والتيمم ما كان معروفا في الأمم التي كانت قبل هذه الأمة، ولهذا قبل مشروعية التيمم كان الذي لا يجد الماء يصلي على حالته، وصارت المسألة المشهورة المعروفة عند أهل العلم بفاقد الطهورين، بفاقد الطهورين ماذا يفعل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصلي، أنه يصلي، ويسقط هذا الشرط، يسقط هذا الشرط. وقد جاء في هذه القصة لما ضاع عقد عائشة نزلت مشروعية التيمم. نعم،
قيل: ورجمه اليهود.
أي بعض أهل العلم يقول: إن كان في الوقت يعيد الصلاة، والذي يظهر أنه يستفرغ وسعه في وقت وجوب الصلاة، في وقت وجوب الصلاة يستفرغ وسعه في الطلب، فإن لم يجد الماء وكان في مكان لا يستطيع أن يتيمم فيه ويغلب على ظنه خروج الوقت، فإنه يصلي ولا إعادة عليه، لأن الشارع لم يأمر بإعادة الصلاة المفروضة الواحدة عدة مرات، والله أعلم. نعم.
قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين.
قيل ورجمه اليهوديين ومولد السبط الرضا الحسين. نعم، في السنة الرابعة فيها القصة المشهورة، وفيها رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللذان وقعا في الزنا في قصة مشهورة معروفة، لما أرادوا حذف هذا من التوراة، وكذلك في مولد الحسين بن علي رضي الله عنه. نعم.
وكان في الخامسة اسمع وثقي الإفك في غزو بني المصطلق.
نعم، في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت تلكم الحادثة المشهورة في الإسلام، والتي نزل فيها كتاب يتلى إلى يوم القيامة في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بني المصطلق، نعم، لما رجع من غزوة بني المصطلق وضع عقد عائشة وتأخر مركبها عن بقية الركب، اتهمها أو أشاع أهل النفاق وقوعها فيما هو مشهور ومعروف في التواريخ والسير، وتبعهم بعض من لم يتثبت، واشتهر الأمر وحصل من جرائه أمر عظيم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمها الله جل وعلا بهذه البراءة من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولهذا من رمى أم المؤمنين بهذا بعد ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم. نعم.
ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو نحيان بدء السادسة.
نعم، دومة الجندل لا تزال معروفة إلى يومنا هذا في شمال المملكة، في شمال المملكة، وهي الآن من حيث الحدود الإدارية الموجود اليوم تقع في منطقة الجوف، تقع في منطقة الجوف، وأظنها محافظة، هي محافظة دومة الجندل، محافظة دومة الجندل. قال ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، أي قبل غزوة بني المصطلق، فإن دومة الجندل كانت في شهر ربيعه الأول في السنة الخامسة، وغزوة بني المصطلق كانت في نفس السنة في شهر شعبان، وحصل على إثر غزوة بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بجويرية بنت الحارث، وكانت من سبي بني المصطلق. قال: وعقد ريحانة بنت زيد كذلك من سبي بني قريظة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. غزوة بني لحيان كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها من الغزوات التي لم يحصل فيها قتال. نعم.
وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد.
نعم، استسقاؤه وبعده، أي بعد ذلك استسقاؤه، أي استسقاء النبي، طلب السقيا، طلب السقيا لما حصل في الناس ما حصل، فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر، وكان ذلك في السنة السادسة. وذو قرد أي غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة بني لحيان، كما قال الحافظ ابن كثير بليال. نعم، إلا أنه لم يحصل فيه قتال. نعم. قال: وصد عن عمرته لما قصد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في السنة السادسة أراد هو وأصحابه العمرة، فحصل ما حصل على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا.
وبيع.
نعم.
وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بين.
النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يريد العمرة وصده أهل الكفر والشرك، جلس في منطقة يقال لها الحديبية أو الحديبية بكلا الضبطين، وهي المشهورة الآن ناحية الشميسي. حصل بينه وبين كفار قريش تفاوض، وقبل هذا التفاوض الذي حصل من جرائه الصلح، لما جاءه أناس من قريش أرسل عثمان رضي الله عنه للتفاوض معهم حتى يدخلوا مكة، فتأخر عنهم عثمان رضي الله عنه، وأشيع أنه قتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبايع أصحابه على القتال، وفيها نزل قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا نحو من 1400، وأخذ البيعة لعثمان، أخذ البيعة بكفه الشريفة لعثمان، قال هكذا، قال هذه عن عثمان، وهذا يدل على عظيم منزلته وكبير فضله وعلو قدره عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء وفد من قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت تلكم المعاهدة، وحصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل، ورأى بعضهم أن هذا فيه ماذا؟ فيه كسر لأهل الإسلام وفيه ذلة، إلا أن الأمر على خلاف هذا البتة، وسماه رب العزة والجلال ماذا؟
فتحا.
سماه ربنا سبحانه وتعالى فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكم حصل من جراء هذا الصلح الخير العظيم، أقول إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. ولهذا من قرأ هذا الصلح وعرف ما فيه من الفقه، عرف ما عليه أهل السنة في كل زمان فيما يحصل من التعامل معهم ومنهم مع الكفار على ضوء ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لما عليه الخوارج الذين لا عقل عندهم ولا فقه. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد حول هذه الواقعة بكلام نفيس للغاية، وذكر من الفقه الشيء العظيم والشيء الكبير. نعم، قال: وبيعة الرضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا. نعم، ريحانة بنت زيد التي مضى ذكرها، وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى أنها من إمائه لا من زوجاته. نعم.
وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة.
نعم، وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. هذا قول من الأقوال متى فرض الحج. هنا الناظم رحمه الله يميل إلى أنه في السنة السادسة، وأقصى ما يستدلون به قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا ليس فيه فرض الحج، وإنما فيه وجوب إتمامه لمن دخل فيه. والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وهي حجة الوداع. وأخره للسنة العاشرة لأمور، منها تطهير البيت، ولهذا أرسل أبا بكر رضي الله عنه إلى الحج في السنة التاسعة، وأمره بأن يعلن في الناس ألا يطوف بعد العام مشرك، وألا يطوف ببيت عريان، لأنهم كانوا إذا ما دخلوا الحرم لا يدخلونه إلا بثياب جاءت من طريق حلال، يعني ما سرقت أو نهبت أو غير ذلك من الطرق المحرمة عندهم. فبعضهم كان لا يجد، فكانوا يعظمون هذه البقعة، يعظمون هذا البيت حتى وإن كانوا على الكفر، فكان من صور تعظيمهم أنهم يطوفون عراة. لما؟ لأن ما عندهم من لباس، يعني ليس كلهم، ما عندهم من لباس من أولئك العراة ما كان من طريق صحيح وحلال. ولهذا كانت المرأة كذلك تطوف عريانة وتقول في طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، ليس عن رغبتها. هذا الفعل ليس عن رغبتها، إنما هذا منهم تعظيم في زعمهم. إذن الحج فرض في السنة التاسعة، فرض الحج في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان فتح خيبر في السابعة. نعم، خيبر بلدة معروفة والآن محافظة تتبع إلى منطقة المدينة، معروفة ومشهورة، وكان فيها اليهود، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة. والشيخ هنا ذهب إلى أنها في السنة السابعة، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم.
وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية.
نعم، في يوم خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، وكذلك متعة النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وقد كان زواج المتعة مأذون فيه لسبب، وانتفى هذا السبب ومنع هذا النكاح منذ ذلك اليوم. وتأمل في من يروي هذا الحديث، فيه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، يرويه من؟ علي رضي الله عنه، يرويه علي رضي الله عنه، وأولئك الفجرة الزنادقة الذين يزعمون أنهم أنصاره وأنهم شيعته يخالفونه في هذا، وهم يخالفونه في أعظم من هذا في اعتقاده رضي الله عنه ومذهبه رضي الله عنه ودينه رضي الله عنه. نعم.
ثم على أمي حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي.
النجاشي نقد. نعم. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أخت من؟
معاوية.
أخت معاوية رضي الله عنه، ولأجل هذا يقال في معاوية خال المؤمنين، من هذه الجهة يقال في معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، من هذه الجهة. عقد عليه النبي، عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ودفع مهرها النجاشي. لما؟ لأنها كانت في ذاك الوقت في بلاد الحبشة، كانت مهاجرة رضي الله عنها وعن أخيها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. نعم.
وصم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر أهدت امرأة يهودية له شاة، وقد وضعت في تلكم الشاة السم والعياذ بالله، وجاء الوحي هو لم يأكل تلك الشاة بتمامها، أكل منها شيئا فجاء الوحي، ولله الحكمة البالغة. وبعض من أكل توفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا، يقال هذا، لكن جاء الوحي بأنها بها هذا البلاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وأمر بقتل تلكم المرأة. قال: ثم اصطفى صفية، صفية كاسمها، وهي من يهود خيبر بنت حيي بن أخطب، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين. نعم.
ثم أتت ومن بقي مهاجرة، وعقد ميمونة كان الآخرة.
نعم. ثم أتت أي صفية إلى المدينة في صحبة النبي ورفقته عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا هل تزوجها أم لا، فكانت ثم علامة يعرفون بها هذا، ألا وهي ماذا؟ الحجاب، ألا وهي الحجاب. فلما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حجبها عرفوا أنه تزوجها. قال: نعم. ثم أتت ومن بقي، ومن بقي مهاجرة. نعم، من كان في الحبشة جاء إلى المدينة، ومن أبرز من كان هناك وجاء جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، لما رأى جعفر: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر، لعظيم مكانته عنده رضي الله عنه. نعم. قال: وعقد ميمونة كان الآخرة، ميمونة بنت الحارث كانت آخر من عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتزوج بعدها. نعم.
وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرة القضاء الشهيرة.
نعم. وقبل أي قبل ذلك أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، أسلم في السنة السابعة، الصحابي الجليل راوية الإسلام عبد الرحمن بن صخر الدوسي راوية الإسلام، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث، وليس هذا بمستغرب ولا مطعن في هذا، على خلاف ما عليه أولئك الزنادقة من المستشرقين وأذنابهم، وفي حقيقة الأمر هم لا يريدون أبا هريرة، يريدون الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون إبطال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه أباطيلهم أو بعض ما ذكروه، قال: كيف يسلم في السنة السابعة ويمكث هذه الفترة القليلة ويروي هذا العدد الكبير من الأحاديث، وغيره أسلم في أول الأمر، أول ما بعث ما لبث إلا شيئا يسيرا ثم أسلم، وما عنده من الرواية ما عند أبي بكر عند أبي هريرة رضي الله عنه. أحسنت، هذا منها، أحسنت. وهذا كما قلت ليس بمستغرب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قال له ابسط رداءك. ثانيا أشار هو رضي الله عنه إلى أمر، ألا وهو أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يلازمه في كل وقته. وانظروا إلى أهمية ملازمة العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الواحد قد يدرك في الزمن اليسير بملازمته لأهل العلم الشيء الكثير والعظيم من العلم. هذا فيه بيان أثر الملازمة. قد أخبر أن إخوانه من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق، يبيعون ويشترون مما أباحه الله جل وعلا، وإما شرعه الله تبارك وتعالى، لأن حياة الناس تقوم به. هو لم ينشغل بهذا، انشغل بأمر وجد نفسه قد فاته فيه شيء كثير. لم يسلم إلا في السنة السابعة، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، بل إنه رضي الله عنه كان يجوع حتى يصرع رضوان الله عليه، فحصل خيرا عظيما وصار راوية الإسلام رضي الله عنه. بل إن ثم أحاديث لم ينشرها كما جاء عنه، ثم أحاديث لم ينشرها رضي الله عنه. نعم، ها أي بقي في المدينة. جميل، جزاك الله خير. قال وبعد عمرة، نعم، وبعد عمرة القضاء الشهيرة. نعم، أي بعد غزوة خيبر كانت هذه العمرة، لأن الصلح كان على ماذا؟ أنهم يرجعوا في تلك السنة، في السنة السادسة، وأنهم يعتمروا في السنة التي بعدها، في السنة التي بعدها. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في أي شهر؟ في شهر ذي القعدة. لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في شهر ذي القعدة، لم يعتمر في أي شهر من أشهر العام إلا في شهر ذي القعدة. نعم،
والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم. وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية.
نعم، والرسل من الصحابة الكرام أرسل الرسل في المحرم المحرم، معذرة، المحرم، معذرة، يشير إلى شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم كما قد مضى معنا، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. أرسلهم لما رجع من الحديبية، أرسلهم إلى الملوك، بعث جملة من أصحابه إلى الملوك، إلى النجاشي وإلى ملك الروم وإلى كسرى وإلى المقوقص وآخرين، يدعوهم إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يخاطبهم بألقابهم المعروفة عندهم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى إلى هرقل عظيم الروم، لأن هذا أدعى إلى القبول، وهذا مهم للداعي إلى الله جل وعلا أن يتنبه لمثل هذا الأمر، فلا يضيرك إذا ما دخلت على سيدي القوم وكبيرهم أن تخاطبه بما هو معروف عندهم، كان تقول إذا كان مثلا الآن الألقاب الموجودة الدكتور ونحو هذا لا بأس في هذا، كل هذا لا بأس به اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأهديت ماريه القبطيه فيه وفي الثامنه السريه. أهديت ماريه الى النبي صلى الله عليه وسلم من المقوقس، وكان ملكا على الاسكندريه، وقد اشرنا الى انه قد بعث اليه بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به حاطب بن ابي بلتع رضي الله عنه. قال: وأهديت مارية القبطية فيه، أي في السنة السابعة، وفي الثامنة السرية، لمؤتة سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة في جماد الآخرة بعث الأمراء إلى مؤتة، وهي أرض في الشام معروفة إلى اليوم بهذا الاسم، وقد أخبر أصحابه بما جرى في تلك السرية، والسرية دون الجيش، السرية دون الجيش، حتى في اصطلاح المعاصر السرية عندهم دون الكتيبة، في الاصطلاح المعاصر السرية عندهم دون الكتيبة، الكتيبة تتألف من عدة سرايا، والجيش يتألف من عدة كتائب، معذرة، والجيش يتألف من عدة ألوية، الجيش يتألف من عدة ألوية، واللواء فيه عدة كتائب، والكتيبة فيها عدة سرايا. ها؟ ليه؟ ما نتكلم عن الآن موجود، بعد الكتائب سرايا، وأظن بعد السرايا فصائل، وبعدين حظائر. نعم، قال: سارت وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام. نعم، في السنة الثامنة في شهر رمضان كان فتح مكة، ذاك الفتح الذي أعاد مكة إلى الإسلام والتوحيد، وانقطعت الهجرة منذ ذلك اليوم إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. نعم.
وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف.
نعم، وبعده أي بعد فتح مكة، قد أوردوا أي أهل السير ما كان في يوم حنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف، وما حصل فيها مما أخبرنا به رب العزة والجلال في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وهذا فيه تأديب من رب العزة والجلال لأهل الإسلام بألا يحصل عندهم العجب والزهو والتعالي والكبر، وحاشى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لكن هذا فيه تأديب من رب العزة والجلال. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. نعم.
وبعد في ذي القعدة اعتماره من
الله.
وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره.
نعم، لما رجع من الطائف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من الجعرانة أو الجعرانة، وهي معروفة إلى اليوم، وهي معروفة إلى اليوم. نعم.
وبنته زينب ماتت، ثم مولد إبراهيم فيهما مولد إبراهيم فيها حتما.
نعم، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت في تلكم السنة، وهي زوجة أبي العاص كما قد مضى معنا، وهي من أو هي أكبر بناته، هي أكبر بناته كما قد مضى معنا. قال ثم مولد إبراهيم فيها حتما، إبراهيم كما قد مضى معنا من مارية القبطية. نعم.
ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمان عائشة.
نعم، أم المؤمنين سودة رضي الله عنها كبرت وكانت تعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فأرادت أن تهب يومها لعائشة إرضاء للنبي ولما يحبه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إبقاؤه لها عليه الصلاة والسلام فتكون أما للمؤمنين. نعم، لأنها خشيت أن يطلقها. نعم.
وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف.
نعم، هذا كله في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل المنبر وما كان مختفيا، وكأنه يشير إلى ماذا؟ إلى السنة فيه، يعني على خلاف ما كان عنده وعلى خلاف ما هو اليوم، كأنه رحمه الله يشير إلى هذا، كأن الحافظ، كأن ابن أبي العز الناظم يشير إلى هذا، إلى أن المنبر المنقول في السير والتواريخ، أعني منبر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان مختفيا وإنما كان ظاهرا بينا، وهو له ثلاث درجات. نعم. وحج عتاب بأهل الموقف. نعم، في تلك السنة حج بهم عتاب ابن أسيد، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. نعم.
ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعة.
نعم، عتاب حج بأهل الموقف السنة الثامنة، ولم ينزل حين ذاك فرض الحج، كان الناس يحجون. في السنة التاسعة نزل فرض الحج. وفي هذه السنة التاسعة حصلت غزوة تبوك، قد مضى معنا أن أبا بكر حج بالناس في تلك السنة. في السنة التاسعة كانت غزوة تبوك، وقد خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومكث نحو من 18 يوما نازلا هناك. تبوك منطقة معروفة إلى يومنا هذا. نعم. قال: وهد مسجد الضرار رافعة. لما رجع من تبوك هدم ذلك المسجد، قد أشرنا إلى هذا فيما مضى لما تكلمنا عن مسجد قباء. هدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه أحرقه، كل هذا رفعا لهذا الضرر، كل هذا رفعا لهذا الضرر. نعم.
وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا.
نعم، هذا قد أشرنا إليه قبل قليل. نعم.
وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن وهذا ومن نساه آل شهرا.
نعم، في السنة التاسعة من الأمور التي قيلت في عدم حج النبي في تلك السنة، احنا ذكرنا فيما مضى أمرين. الأمر الأول لما أرسل أبا بكر حتى ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، والأمر الثاني ألا يطوف بالبيت عريان. مما ذكره أهل العلم وجعلوه من الأسباب في عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أنه كان يستقبل الوفود، فإن الناس كانوا قد بدأوا يدخلون في الدين أفواجا، وكانوا يرسلون الوفود إليه عليه الصلاة والسلام، حتى سمي ذاك العام لكثرة بعام بعام الوفود، سمي ذاك العام، سميت السنة التاسعة سميت بعام الوفود لكثرة من كان يفد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الناظم: وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نسا هذا ومن نساه آل شهرا. آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهر، يقع في بيت النبوة من زوجاته ما يقع من كثير من النساء، فلما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم آل منهن شهرا وبقي في مكان لا يدخل عليه إلا من شاء حتى من الرجال. وقد حصل من جراء هذا، حصلت ضجة حتى جاء أبو بكر إلى ابنته، وجاء عمر إلى ابنته، وجاء إلى رسول الله، لأنهن ما علمنا، فصاروا يقولون يعني يراجعون النبي: أطلقت نساءك؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد آل منهن شهرا، وهذا من صوري أو مما يستفيده الزوج في تأديب زوجته، مما يستفيده الزوج في تأديب زوجته. وآل أي حلف، حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا. فلما انتهى ذاك الشهر وكان 29 دخل، فلما روجع أخبرهم أن الشهر يكون 29 ويكون 30. نعم.
ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلم واسمه جرير.
نعم، النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر إليه الصحابة قام بإكرامهم وإيوائهم ونصرتهم، نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من هذا أهل العلم مشروعية الصلاة على الغائب، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ما الذي يصلى عليه؟ وأرجح الأقوال أن هذا موكول إلى ولي أمر المسلمين، ولهذا هنا الذي بدأ بالصلاة عليه وتبعه الناس خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلى على من لم يصلى عليه في بلده أو كان من أهل المكانة والسابقة والفضل في الإسلام. ولهذا لما توفي شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ العثيمين جاء الأمر بالصلاة عليهما صلاة الغائب في جميع مساجد البلاد، وكذلك لما توفي خادم الحرمين الشريف الملك فهد كذلك خادم الحرمين الشريف الملك عبد الله رحمة الله عليهم جميعا وعلى موتانا وموت المسلمين ممن مات على الإسلام. قال: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجل أسلم واسمه جرير. إبراهيم مات في العام أو في السنة العاشرة رضي الله رحمه الله إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، مات في السنة العاشرة. والبجلي جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل أسلم في السنة العاشرة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث الرؤية، ذاك الحديث العظيم الذي يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أهل الإيمان لربهم سبحانه وتعالى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وكذلك جرير نقل سنة عظيمة، ولأجل هذا قال: كان يعجبهم إسلام جرير. ما هي هذه السنة؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين، والتي ما اختلف في مشروعيتها أهل السنة، إنما الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة. ولهذا عدت هذه المسألة في كتب العقائد. لماذا تذكر بعض الفروع الفقهية في كتب العقائد؟ لأن المخالف فيها أهل البدع، فصارت من شعار أهل السنة. هذه فائدة تنبهوا لها. إذا ما رأيتم، وهذا كان كثيرا لو تقرؤون في اعتقاد الأئمة الذي نقله اللالكائي، يشيرون إلى المسح على الخفين وإلى غسل القدمين وغير ذلك مما يعد من مسائل الفقه، لكن ما السبب في إرادهم لها في كتب الاعتقاد؟ أن المخالف في هذا الباب هم أهل البدع، فصارت من شعار أهل السنة، ومما يخالف فيه أهل السنة أهل البدعة. نعم.
وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا.
نعم، وحج حجة الوداع قارنا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا في أصح أقوال أهل العلم، اختلف في نسكه التي حج به، لكن الصحيح أنه حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يوم الجمعة هو اليوم الذي وقف فيه بعرفة. نعم.
وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده.
نعم، وأنزلت اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم. جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه يقول له: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قالوا: وأي آية؟ قال وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم اليوم والساعة التي نزلت فيها، يوم عرفة في عشيتها، يوم عرفة في عشيتها. فهذه آية عظيمة، انظر إلى اليهود وحسدهم ومعرفتهم بهذا الأمر العظيم، وقد أشار إليه في قوله لعمر كما قد ذكرته قبل قليل. فهذه آية عظيمة يجب علينا جميعا أن نضعها نصب أعيننا: اليوم أكملت لكم دينكم، الدين قد كمل فلا زيادة ولا نقصان. قال: وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله علينا النعمة بتمام هذا، بإكمال هذا الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا ربنا أن ندين له بالإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فما على الواحد منا إلا الاتباع، ما على الواحد منا الذي يريد النجاة ويريد فضل الله ويريد كرم الله جل في علاه، يريد تلكم الجنة التي عرضها السماوات والأرض، تلكم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما عليه إلا الاتباع، التمسك بالكتاب والسنة حتى يتوفاه رب العزة والجلال على هذا. والأمر قريب، الأمر قريب، أعمار أمتي ما بين 60 و70، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقليل من يجاوز ذلك. ينظر الواحد كما قد أشرنا فيما مضى، ينظر إلى عمره، ينظر إلى نفسه كم بلغ، وهذا الذي مضى كيف مضى، وما الذي قدمه، وهل الذي قدمه سيسره؟ قد أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه بآية عظيمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد منا أبصر بنفسه حقيقة، وأعلم بها من غيره، ورب العزة والجلال يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وموت ريحانة بعد عودتي، نعم، وموت ريحانة بعد عوده، والتسع عشن مدة من بعده. نعم، ريحانة توفيت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وذكرنا أنها فيما رجحه ابن القيم أنها ليست من زوجاته وإنما من إمائه، على خلاف ما قرره الناظم. ثم قال: والتسع عشنا مدة من بعده. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع. نعم.
ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ أكمل 63
عليه الصلاة والسلام. نعم.
والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق.
نعم، حصل خلاف ثم أخبرهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدفن في المكان الذي قبض الله جل وعلا فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. نعم.
ومدة التمريض خمس، ومدة التمريض خمس شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري. وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا.
نعم. وبهذا نكون قد مررنا عليها مع النقص والتقصير والخلل، لكن أسأل الله جل وعلا أن يعفو عن هذا الخلل وهذا النقص وهذا الزلل، وأن يبارك لنا فيما قد مضى معنا. وهذه الأرجوزة جميلة للغاية، قد حوت كثيرا مما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبيات تمت 100 بيت، وهي ليست بالعدد الكبير والكثير، وإن استطاع طالب العلم أن يحفظها تكون له أصلا في هذا الباب العظيم، يتذكر بها سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الشرح الذي يعني بين أيدينا، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ينقل فيه عن شيخنا ووالدنا، ينقل فيه عن أبيه حفظهما الله تبارك وتعالى، لما قرأها عليه قال الشيخ عبد المحسن: منظومة جميلة ومستوعبة مع وجازتها كثيرا من أحداث السيرة، فمن الجيد أن تحفظ لمن استطاع ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.